إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن مقبلون أيها الإخوة المستمعون على أداء عبادة وشعيرة عظيمة، ألا وهي ذبح الأضاحي. وحتى يؤدي المسلم هذه الشعيرة على الوجه المطلوب شرعا، وجب عليه أن يتعلم أحكامها. فناسب أن نتدارس ما يتعلق بأحكام الأضاحي، وقد اخترت ما كتبه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الرسالة حول أحكام الأضاحي، حيث قال: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. وأنا أقتصر بإذن الله سبحانه وتعالى على باب الضحايا والذبائح دون بقية ما ذكره في ترجمة هذا الباب. فقوله باب في الضحايا، الضحايا جمع ضحية، وهذه إحدى لغاتها، لأنها أربع لغات كما قال الأصمعي رحمه الله، فهي ضحية وتجمع على ضحايا، وهي أضحية وإضحية وتجمع على أضاحي، أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها وتجمع على أضاحي، وهي أضحات والجمع أضحى. فهذه أربع لغات: ضحية وأضحية وإضحية وأضحى. وأضحى كما قلت تجمع على أضحى، ومنه عيد الأضحى. والأضحية سميت كذلك لأنها تفعل في الضحى بعد طلوع النهار، أو في أول النهار في الضحى. وفي الاصطلاح يعرفها الفقهاء بأنها ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص، ذبح حيوان مخصوص الذي هو بهيمة الأنعام بنية القربة، ولا بد من نية التقرب إلى الله عز وجل في وقت مخصوص. ويعرفها بعضهم بقوله: ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة، وكذلك الإجماع. أما الكتاب فقال ربنا سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فبعض أهل التفسير قال المراد بها هنا الأضحية بعد صلاة العيد. والسنة قول أنس رضي الله تعالى عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الحديث متفق عليه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. ويقول ابن قدامة كما في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. والأضحية مشروعة في كل ملة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، مشروعا في جميع الملل. وقيل هي مشروعة من لدن آدم عليه السلام، حيث قرب هابيل ابنه شاتا، وهذا على المشهور عند الجمهور أن هابيل قرب شاتا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. قيل قرب هابيل شاتا وقابيل طعاما، كما هو مذكور في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا تبين أن الأضحية مشروعة، فما هو حكمها؟ هل هي واجبة أو هي مستحبة؟ يقول ابن أبي زيد هنا: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. قال في حكمها أنها سنة واجبة على من استطاعها، وقوله على من استطاعها خرج بذلك العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله، العاجز الذي يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، ومثله أيضا من كان عنده دين فالأضحية لا تلزمه، حيث أنه يبدأ بالدين قبل الأضحية، ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الممتع، وخصوصا إذا كان الدين حالا وصاحبه يطالب به، فهنا تزاحم حق الله عز وجل مع حق الآدمي، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، أما حق الآدمي فهو مبني على المشاحة والمقاصة، فلأجل ذلك يبدأ بقضاء الدين. فالحكم الذي ذكره هنا هو بالنسبة للمستطيع لا للعاجز والفقير، فغير الغني ليس مأمورا بها بالاتفاق. وقد يسأل بعض الناس أنه لا يستطيع شراء الأضحية، فهل له أن يستدين للقيام بها، أن يستدين لأجل إحياء هذه السنة والشعيرة؟ يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فيقول: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه فعل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، فأشار إلى أنه يستحب له أن يستدين، لكن بشرط أن يكون له وفاء، فلا بأس بشرط أن يكون له وفاء، فإذا كان لا يرجو الوفاء فإنه لا يقترض، أما إذا كان يقدر على الوفاء كمن له راتب في آخر الشهر فلا بأس بالاقتراض وهو الأولى. وسواء أخذ الأضحية كلها بدين أو اشتراها بالتقسيط بحيث يدفع بعض ثمنها ويبقى الآخر دينا مقسطا، فهما على حد سواء. ثم قال المصنف رحمه الله: والأضحية سنة واجبة. يقول زروق في شرح الرسالة: معنى سنة واجبة أنها سنة يجب العمل بها، بحيث لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا لامتناعهم منها، وما ذكر هو كذلك في التلقين والكافي والمعلم والمقدمات، وهو المشهور، وفي الموطأ سنة غير واجبة. انتهى كلام زروق رحمه الله تبارك وتعالى. قال بعض الشراح وكما في الفواكه الدواني: قال قوله سنة واجبة أي سنة مؤكدة، أي سنة مؤكدة. قال ابن عبد البر في الكافي: والأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد سعة من الرجال والنساء الأحرار، وهي من السنة المؤكدة التي يحمل الناس عليها ولا يسامحون بتركها. انتهى كلامه. والعلماء يختلفون في حكم الأضحية، هل الأضحية واجبة أم هي سنة مؤكدة؟ ولما يقول الفقهاء سنة مؤكدة يعني هي قريبة من الواجب، تكون قريبة من الواجب، لكن يقول سنة مؤكدة. والقولان روي عن الإمام مالك رحمه الله، روي عنه القول بأنها سنة مؤكدة، وروي عنه القول بأنها واجبة. وجمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وهو مذهب الظاهرية، وهو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ترجم في صحيحه باب سنة الأضحية، وهو قول أكثر أهل العلم. فجمهور أهل العلم وأكثر العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة. ومما استدلوا به حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه الإمام مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على الإرادة. قالوا: والواجب لا يعلق على الإرادة، كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني. قال الشافعي عن هذا الحديث: هذا دليل على أن التضحية ليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد. قال: فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي. ذكره النووي رحمه الله في المجموع عن قول الشافعي. ويقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ظاهر الرواية، أي هذا الحديث حديث أم سلمة، ظاهر الرواية أن الأضحية موكلة إلى إرادة المضحي، ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. هذا دليلهم الأول. وأما الدليل الثاني فقد استدل جمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة بحديث عائشة عند الإمام مسلم، وفيه لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبش قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. وعند أبي داود والترمذي قال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. جاءت زيادة عند الإمام أحمد قال أبو رافع: فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم من يضحي، قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حكم بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره على هذه الزيادة عند الإمام أحمد بالنكارة. فالشاهد أنهم استدلوا بهذا الحديث. ووجه الدلالة قال الشافعي، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن. واستدلوا أيضا بحديث: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وهو ظاهر في الدلالة على المراد ولكن الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بفعل الصحابة، وأن الصحابة كانوا يتركون الأضحية مع القدرة عليها، ومنهم الشيخان أبو بكر وعمر، كذلك ابن عباس كما روي عنه، وكذلك أبو مسعود الأنصاري. بل قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، كما نقله ابن حجر رحمه الله عنه. قال حذيفة بن أسيد: لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما. رواه الطبراني والشافعي، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. رواه البيهقي أيضا، وصحح إسناده الألباني رحمهم الله. يقول النووي رحمه الله: وصح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. وقال مثله أيضا القرطبي، يعني مثل هذا الكلام عن كلام النووي القرطبي أبو العباس في المفهم. وأبو بكر وعمر كانوا قدوة في الناس، هؤلاء كانوا قدوة في الناس، فلذلك فعلوا ذلك. ولأجل هذا قال ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر في التمهيد، وهذا أيضا محمول عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها، يعني للمواظبة عليها، أنها واجبة فرضا. وكانوا أئمة يهتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وهذا كلام النفيس من ابن عبد البر رحمه الله، بين بأن ترك هؤلاء لأجل أن الناس يقتدون بهم، فهم أئمة مجتهدون. هذا بالنسبة لمذهب جماهير أهل العلم، وهذه أدلتهم أو هذا مما استدلوا به على أن الأضحية سنة مؤكدة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، أن الأضحية واجبة، وهو قول ربيعة والثوري والليث والأوزاعي، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ومما استدل به من قال بوجوب الأضحية قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قالوا: أمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب، فقالوا: إذا النحر الأضاحي واجب. هذا على أن المراد بالصلاة في الآية صلاة العيد، والنحر نحر الأضحية، ولكن قال بعضهم للتفسير غير ذلك. ومما استدلوا به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجة وأحمد. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسر، يعني الذي يجد ما يضحي به، عن قربان المصلى، نهاه عن قربان المصلى إذا لم يضحي. قالوا: فدل على أنه ترك واجبا باللزوم، فكانت الصلاة صلاته وإتيانه يعني لمصلى عديمة الفائدة مع ترك هذا الواجب، كما أشار إلى هذا شيخنا فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث قال: هو أقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية. هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير هينة. لماذا؟ لمنع صاحبها من قرب المصلى، لمنع صاحبها من قرب المصلى. ومما استدل به أيضا من قال بالوجوب، استدلوا بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. العتيرة هي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون بها شهر رجب. والعتيرة قد نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. فبقيت الأضحية بأن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. واستدلوا بحديث جندب بن سفيان البجلي المتفق عليه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. الشاهد قالوا: أمر صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة بالإعادة، وأمر من لم يذبح أن يذبح. والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر أصوليا عند الجمهور بأنه للوجوب، فقالوا: إن ذبح الأضحية واجب. ومما استدلوا به أيضا قالوا: الأضحية هي من شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا باتباعه. هذا مجمل أدلة الفريقين، والأدلة مناقشة، كل فريق تناقش أدلته. وسبب اختلافهم كما ذكر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد شيئان: أحدهما هل فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك محمول على الوجوب أو الندب، والثاني اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا. فمثلا جمهور العلم الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة قالوا: والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب، لكن قالوا: دليل الوجوب السالم من المعارضة. قالوا: ولا دليل، لم يرد نص بوجوبها، وإنما نحن نقول بأنها سنة مؤكدة، قالوا: لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكذلك أصحابه. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقد رأيت أدلة الفريقين أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بالسنة، والواقع في نظرنا أنه ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارضة على الوجوب وعلى عدمه. ثم قال: الذي يظهر لي في مثل هذا الذي لم تتضح فيه دلالة النصوص على شيء معين إيضاحا بينا أنه يتأكد على الإنسان الخروج من الخلاف فيه، فلا يترك الأضحية مع قدرته عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا ينبغي تركها لقادر عليها، لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته، والعلم عند الله تعالى. ويقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في رسالة في أحكام الأضحية والذكاة: والأدلة، يعني أدلة الفريقين، من قال بأنها سنة مؤكدة ومن قال بأنها واجبة، قال: والأدلة تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. فلقوة دلالة الفريقين ذهب الإمام الشنقيطي رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله إلى أن الإنسان يأخذ مسلك الاحتياط في هذه المسألة، ومسلك الاحتياط هنا أن لا يدع الأضحية مع القدرة عليها. يقول ابن أبي زيد رحمه الله في تتمة كلامه قال: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر. يعني أن ابن أبي زيد رحمه الله شرع هنا في بيان ما يضحى به وبيان سنه. والأضحية يشترط لها شروط، أو يشترط فيها شروط. أما الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، الغنم بنوعيه، الضأن ذوات الصوف والماعز ذوات الشعر، هذه بهيمة الأنعام، لقوله سبحانه وتعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا تجزئ الأضحية بحيوان آخر غير بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. فهذا الشرط الأول من شروط الأضحية، أن تكون من بهيمة الأنعام ولا يجزئ غيرها. وقلت بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، كما جزم به ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عند تفسير قول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما الشرط الثاني للأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فإذا كانت الأضحية دون السن المعتبرة شرعا فإنها لا تجزئ، والسن المعتبرة شرعا هي التي يبينها الآن ابن أبي زيد رحمه الله في كلامه، وسنأتي إليه قريبا. وأما الشرط الثالث للأضحية أن تكون سالمة من العيوب. وأما الشرط الرابع أن تكون في وقت الذبح، يعني أن يذبحها صاحبها في وقت الذبح الشرعي، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. ابن أبي زيد رحمه الله هنا ذكر ما يتعلق بالشرط الثاني الذي ذكرته، فبين السن المعتبرة شرعا، قال: وأقل ما يجزئ فيها يعني الأضحية، من الأسنان الجذع من الضأن، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه الإمام مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني. وروي عنه أنه قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه، وضعفه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا يستدل لهذا بحديث عقبة بن عامر الذي قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، رواه النسائي. والعلماء مجمعون على جواز التضحية بالجذع من الضأن. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجمع عليه عند جماعة الفقهاء، ونقل الإجماع أيضا النووي والشنقيطي رحمهم الله. ومع هذا الإجماع المنقول فقد حكي عن ابن عمر وعن ابن شهاب بن الزهري أن الجذع من الضأن لا يجزئ أضحية، وقد يحتج لهما بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم إن الجذع من الأضحية لا يجزئ إلا عند العجز، حديث مسلم السابق لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، ظاهره أن الجذع من الأضحية لا يجزئ من الضأن إلا عند العجز عن المسنة، والجمهور بخلاف ذلك حتى قلت نقل الإجماع. قال النووي قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وإنما لا تجزئ وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. وبث هذا الكلام قاله أيضا الحافظ رحمه الله في التلخيص، فقد قال عن هذا الحديث لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، قال ظاهره يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن مسنة، قال والإجماع على خلافه فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، كما هو قول الجمهور بأن المستحب لا يضحي إلا بمسنة وقادر عليها، فإن لم يجد مسنة جاز له أن يذبح جذعة من الضأن دون غيرها من بهيمة الأنعام، جذعة من الضأن. ثم قال ابن أبي زيد في بيان سن الجذعة، الآن إذا قلنا بأن الجذعة يصح التضحية بها ما هو سن الجذعة؟ قال وهو ابن سنة، الجذع من الضأن، قال وهو ابن سنة يعني ابن سنة قد وفاها ودخل في الثانية. يقول خليل رحمه الله في المختصر لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمسين، قوله ذي سنة راجعة إلى جذع الضأن وثني المعز، وثني المعز فقال ذي سنة، فالجذع من الضأن يكون ذو سنة وكذلك الثني من المعز. طيب قد يقول إنسان ما الفرق بينهما الجذع من الضأن والثني من المعز، لماذا لا يقال الجذع هو ثني؟ الفرق بينهما أن الثني ما دخل في الثانية دخولا بينا، الثني ما دخل في السنة الثانية دخولا بينا، ولهذا سيأتي كلام ابن أبي زيد حين قال عن الماعز ما أوفى سنة يعني كاملة دخل في الثانية دخولا بينا. وهذا القول بأن الجذع من الضأن هو ابن سنة هو قول المالكية والشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة. قال ابن أبي زيد وقيل ابن ثمانية أشهر، وهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله بأن الجذع ابن ثمانية أشهر. قال وقيل ابن عشرة أشهر، وهذا قول ابن وهب من المالكية وحكاه القاضي، إلا أن النووي رحمه الله قال عن هذا القول وهو غريب. وثمة أقوال أخرى، منهم من قال ابن سبعة، منهم من قال ابن ستة أشهر، والقول بأنه ابن ستة أشهر وقول الحنفية والحنابلة وهو قول سحنون من المالكية بأن الجذع من الضأن هو ابن ستة أشهر أي نصف سنة. وقيل ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة، وما تولد من هرمين فيكون ابن ثمانية أشهر. هذه الأقوال ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وذكر أيضا النووي رحمه الله. فهذا ما يتعلق ببيان السن واختلاف العلم فيه سن الجذع من الضأن، فالجذع من الضأن يجزئ أضحية ولكن اختلفوا في سنه، والأشهر من الأقوال هل هو ابن سنة أو ابن نصف سنة، هذا هو الأشهر من الأقوال. قال العلماء والسر في إجزاء الجذع من الضأن يصح دون غيره من بهيمة الأنعام أن الجذع من الضأن يلقح أن يحمل، ولا يصح في جذع غيره، أي لا يصح لا في جذع الماعز ولا في جذع البقر ولا في جذع الإبل، وإنما هذا يصح في جذع الضأن فقط، قالوا يلقح أن يحمل. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله والثني من المعز، يعني مراد كلامه وأقل ما يجزئ من غير الضأن. بالنسبة للثني بالنسبة للماعز الثني، الثني من الماعز. ثم ذكر سنه، قال وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، دخل في الثانية دخولا بينا كدخول الشهر كما قال بعض الشراح، دخل الثانية السنة الثانية دخولا بينا. قال ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق عند الإمام مسلم، لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فلا بد من الثني في المعز والبقر وكذلك الإبل. وأما الضأن فقد تبين بأنه يجوز الجذع، لكن ما هو الجذع ما سنه اختلفوا فيه على الأقوال التي ذكر ابن زيد وذكرت بعضها. قال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. فما قاله ابن أبي زيد هنا ولا يجزئ في الضحايا من المعز والإبل والبقر إلا الثني، هذا بإجماع العلماء لا يختلفون في ذلك. ثم لما كان الثني يختلف سنه باختلاف الأنواع المعز والإبل والبقر بينه رحمه الله تبارك وتعالى. أما المعز فقد سبق وقال وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، فما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا هذا هو الثني من المعز. ثم يقول والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، قال ما دخل في السنة الرابعة يعني أوفى ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة، أوفى ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. وهذا القول الذي ذكره ابن بزيد هو قول المالكية بخلاف الجمهور. الجمهور من الحنابلة والحنفية والشافعية على أن الثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. ثم يقول ابن زيد والثني من الإبل ابن ست سنين، والمراد بقوله ابن ست سنين أي أنه أتم الخامسة ودخل في السادسة، أتم الخامسة ودخل في السادسة. وهذا القول قول عند الجميع، جميع المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. والمعتبر هو السنون القمرية لا الشمسية، السنون القمرية لا الشمسية. فالشاهد أن من شرط الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا، فلا تجزئ إلا مسنة ثني من المعز وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية، وكذلك ثني من البقر وهو ما أتم ثلاث سنين ودخل في الرابعة على قول المالكية، أو أتم سنتين ودخل في الثالثة على قول الجمهور. ولا يجزئ إلا الثني من الإبل وهو ما أتم الخامسة يعني السنة الخامسة ودخل في السادسة. وأما الضأن فقالوا بأنه يجزئ الضأن، يجزئ الجذع من الضأن مع الاختلاف في سنه، وأشهر الأقوال هل هو ابن سنة أو ابن نصف سنة، والله أعلم. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله وفحول الضأن من الضحايا أفضل من خصيانها، يعني هنا ابتدأ في بيان الأفضل من تلك الأنواع. إذا تقرر بأن كما ذكرنا في الشرط الأول أن بهيمة الأنعام هي التي يضحى بها، الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الضأن ذوات الصوف والمعز ذوات الشعر، يأتي السؤال هنا أيها أفضل في الأضحية؟ فقال هنا رحمه الله وفحول الضأن من الضحايا أفضل من خصيانها، فبين بأن الفحل أفضل من الخصي، الخصي الذي نزعت خصيته. وجمهور العلماء على جواز الإخصاء، يجوز الإخصاء، إخصاء الحيوان إذا كان فيه مصلحة كطلب سمنه وطيب لحمه فهذا لا بأس به، لكن يشترط الإحسان للبهيمة في فعل ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فبين ابن أبي زيد بأن الفحل أفضل من الخصي. لماذا الفحل أفضل من الخصي؟ قالوا لبقاء كمال خلقته، قالوا لبقاء كمال خلقته، قالوا أعضاؤه كلها سالمة لم يفقد منها شيء، فلهذا كان الفحل أفضل من الخصي. وبعض أهل العلم رجح الخصي على الفحل، قالوا لأن الخصي يكون لحمه طيبا فهو أطيب لحما، فلأجل هذا رجحوه. وطيب محل هذا التفضيل إذا قلنا أيهم أفضل الفحل أو الخصي، محل هذا التفضيل إذا استوى الفحل والخصي في السمن، أما إذا كان أحدهما أعظم وأسمن فهو الأفضل. طيب إذا كان الخصي أسمن وأفضل من الفحل فالخصي أفضل، وإذا كان العكس إذا كان الخصي أسمن وأحسن منظرا وأغلى ثمنا من الخصي فيكون من الفحل فيكون الخصي هنا أفضل. فالمفاضلة بين الفضل بين الخصي وبين الفحل إذا استويا. فقال ابن أبي زيد هنا بأن الفحل أفضل، وعلل ذلك بأنه كامل ليس فيه شيء ناقص من 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 أصل كمال خلقته ومن أعضائه، ليس فيه شيء ناقص من أعضائه. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وخصيانها، الضمير يرجع إلى الضأن، وخصيانها أفضل من إناثها، وهذا لفضل الذكور على الإناث. فذكور أي جنس من هذه الأجناس الضأن أو الماعز أو البقر أو الغال أو الإبل خير من إناثها، وهذا داخل كما قال شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأنفسها عند أهلها. ثم قال ابن أبي زيد: وإناثها، الضمير يرجع للضأن، إناث الضأن أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، أي إناث الضأن أفضل، الأضحية من إناث الضأن أفضل من الأضحية بالتيس الذي هو ذكر المعز، ومن إناثها، إناث المعز من باب أولى. والمعز قالوا فيه ما قيل في الضأن في المفاضلة في جنس المعز في ذاته، فيقال الفحل في المعز خير من الخصي، وذكر المعز خير وأفضل من إناثه. ثم قال: وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، ويقال أيضا في الإبل والبقر ما قيل في الضأن أن الفحل أفضل من الخصي والذكر أفضل من الأنثى. ولم يذكر ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى المفاضلة بين الإبل والبقر، لأن المالكي يختلفون في الأفضل بين البقر والإبل. من اعتبر طيب اللحم من المالكية قال بأن البقرة أفضل من الإبل، ولذلك الترتيب عند هؤلاء الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل. ومن اعتبر كثرة اللحم قالوا بأن الإبل أفضل من البقر، فيكون الترتيب عندهم الضأن ثم المعز ثم الإبل ثم البقر. فمذهب المالكية كما ذكر هنا ابن أبي زيد رحمه الله أن الضأن أفضل من المعز، والمعز أفضل من البقر والإبل، على الخلاف الذي أشرت إليه قريبا بين الإبل بين المفاضلة في المفاضلة بين الإبل والبقر عند المالكية. والفحل عندهم أفضل من الخصي، والذكر أفضل من الأنثى. المالكية رتبوا هذه الأفضلية على علة طيب اللحم لا كثرته، فقالوا ما كان أطيب لحما فهو الأفضل، ولهذا كان الضأن هو الأفضل مطلقا، ثم بعده الماعز، ثم بعده البقر والإبل أو الإبل والبقر. فقالوا هنا العلة هي طيب اللحم، واستدلوا بقول الله عز وجل: ففديناه بذبح عظيم. قالوا هذا الذبح العظيم كما ذكره للتفسير وروي عن علي بن أبي طالب وغيره أنه كبش. وقالوا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وقالوا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. فلذلك قال المالكية بهذه الأفضلية للضأن أولا ثم الماعز ثم الإبل والبقر والبقر والإبل ثم الإبل. وخالفهم في ذلك الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، خالفوا المالكية في ذلك وقالوا بأن الأفضل الإبل تامة ثم البقر تامة يعني بغير اشتراك فيها، ثم الضأن ثم المعز. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وجه الدلالة من الحديث، قالوا الحديث فيه بيان المفاضلة في التقرب إلى الله عز وجل بين الإبل والبقر والغنم، فالتقرب بالإبل أفضل من البقر، والتقرب بالبقر أفضل من الغنم، لأن الذي راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، فهو أفضل من أن يقرب بقرة، وأفضل من أن يقرب كبشا أقرن. قالوا والأضحية لا شك أنها من أعظم القرب، أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، ومن ثم كان الأفضل الإبل فيها، ثم البقر، ثم الغنم الضأن، ثم المعز في الغنم. ثم قالوا إن الإبل أكثر ثمنا وأكثر لحما ونفعا، فعللوا هنا الأفضلية، يعني جمهور العلماء عللوا الأفضلية بغلاء الثمن، وهذه علة منصوصة، كما في حديث أبي ذر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني المالكية قالوا علة الأفضلية، علة الأفضلية التي ذكروها قالوا طيب اللحم، وأما الجمهور قالوا العلة هي غلاء الثمن، وعلة الجمهور منصوص عليها، وعلة المالكية مستنبطة. وفي باب قواعد الترجيح بالمعاني كما يقول شيخنا محمد علي فركوس: العلة المنصوص عليها مقدمة على غير المنصوص عليها، وهذا الذي قاله جمهور العلماء ردا على المالكية. وأما عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المالكية استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين وهو لا يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام؟ الجمهور قالوا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله عند التعارض، يعنون بالقول كما في الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. الحديث قالوا هذا الذي استنبطنا منه أو دل على المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، وأن الإبل هي الأفضل، قالوا: والأضحية قربة، فهذا قول وهو مقدم على فعله عليه الصلاة والسلام عند التعارض. ثم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل لبيان الجواز، أو لفعل الأيسر، ليبين جواز ذلك أو ليبين الأيسر، فهو يختار عليه الصلاة والسلام الأولى رفقا بالأمة، لأن الأمة يتأسون به، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشق عليهم، عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتركه الأفضل. ومع ذلك فإن قول المالكية يبقى قولا قويا، لأن حجة المالكية تتعلق بخصوص الأضحية وهي فعله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء في تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم فهذا لم يأتي بخصوص الأفضلية في الأضحية، وإنما استنبطوا من ذلك. وأما الذي استدل به المالكية فهو يتعلق بخصوص الأضحية. ولو قيل إن فعله صلى الله عليه وسلم بيان الجواز قد يرده ظاهر الأحاديث التي فيها تكرر الأضحية بالغنم منه عليه الصلاة والسلام، وقد يدل ذلك على قصد الغنم دون غيرها، كما أشار إلى هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: تكرر تضحيته صلى الله عليه وسلم بالغنم يدل على أنه يقصدها صلى الله عليه وسلم، مما يدل أفضليتها على غيرها، وهذا ما يقوي مذهب المالكية. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وأما في الهدايا فالإبل أفضل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. ابن أبي زيد ذكر الآن ما يتعلق بالهدي، وذكر هذا احترازا بعد أن ذكر الأفضل في الأضحية. الأفضل في الأضحية كما قال عند المالكية الضأن ثم المعز ثم البقر والغنم، أو البقر ثم الإبل، أو الإبل ثم البقر. ذكر هنا ما يتعلق بالأفضل في الهدي، وأن المالكية لا يخالفون غيرهم في أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. يقول ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: فأما جنس الهدي فإن العلماء متفقون على أن الأفضل في الهدايا هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز. وهذا الإجماع نقله أيضا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار والنووي في شرح الإمام مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن مقبلون أيها الإخوة المستمعون على أداء عبادة وشعيرة عظيمة، ألا وهي ذبح الأضاحي. وحتى يؤدي المسلم هذه الشعيرة على الوجه المطلوب شرعا، وجب عليه أن يتعلم أحكامها. فناسب أن نتدارس ما يتعلق بأحكام الأضاحي، وقد اخترت ما كتبه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الرسالة حول أحكام الأضاحي، حيث قال: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. وأنا أقتصر بإذن الله سبحانه وتعالى على باب الضحايا والذبائح دون بقية ما ذكره في ترجمة هذا الباب. فقوله باب في الضحايا، الضحايا جمع ضحية، وهذه إحدى لغاتها، لأنها أربع لغات كما قال الأصمعي رحمه الله، فهي ضحية وتجمع على ضحايا، وهي أضحية وإضحية وتجمع على أضاحي، أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها وتجمع على أضاحي، وهي أضحات والجمع أضحى. فهذه أربع لغات: ضحية وأضحية وإضحية وأضحى. وأضحى كما قلت تجمع على أضحى، ومنه عيد الأضحى. والأضحية سميت كذلك لأنها تفعل في الضحى بعد طلوع النهار، أو في أول النهار في الضحى. وفي الاصطلاح يعرفها الفقهاء بأنها ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص، ذبح حيوان مخصوص الذي هو بهيمة الأنعام بنية القربة، ولا بد من نية التقرب إلى الله عز وجل في وقت مخصوص. ويعرفها بعضهم بقوله: ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة، وكذلك الإجماع. أما الكتاب فقال ربنا سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فبعض أهل التفسير قال المراد بها هنا الأضحية بعد صلاة العيد. والسنة قول أنس رضي الله تعالى عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الحديث متفق عليه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. ويقول ابن قدامة كما في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. والأضحية مشروعة في كل ملة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، مشروعا في جميع الملل. وقيل هي مشروعة من لدن آدم عليه السلام، حيث قرب هابيل ابنه شاتا، وهذا على المشهور عند الجمهور أن هابيل قرب شاتا، كما في قول الله سبحانه وتعالى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. قيل قرب هابيل شاتا وقابيل طعاما، كما هو مذكور في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا تبين أن الأضحية مشروعة فما هو حكمها؟ هل هي واجبة أو هي مستحبة؟ يقول ابن أبي زيد هنا والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. قال في حكمها أنها سنة واجبة على من استطاعها، وقوله على من استطاعها خرج بذلك العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله، العاجز الذي يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، ومثله أيضا من كان عنده دين فالأضحية لا تلزمه، حيث أنه يبدأ بالدين قبل الأضحية، ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الممتع، وخصوصا إذا كان الدين حالا وصاحبه يطالب به، فهنا تزاحم حق الله عز وجل مع حق الآدمي، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، أما حق الآدمي فهو مبني على المشاحة والمقاصة، فلأجل ذلك يبدأ بقضاء الدين. فالحكم الذي ذكره هنا هو بالنسبة للمستطيع لا للعاجز والفقير، فغير الغني ليس مأمورا بها بالاتفاق. وقد يسأل بعض الناس أنه لا يستطيع شراء الأضحية، فهل له أن يستدين للقيام بها، أن يستدين لأجل إحياء هذه السنة والشعيرة؟ يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فيقول إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه فعل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، فأشار إلى أنه يستحب له أن يستدين لكن بشرط أن يكون له وفاء، فلا بأس بشرط أن يكون له وفاء، فإذا كان لا يرجو الوفاء فإنه لا يقترض، أما إذا كان يقدر على الوفاء كمن له راتب في آخر الشهر فلا بأس بالاقتراض وهو الأولى. وسواء أخذ الأضحية كلها بدين أو اشتراها بالتقسيط بحيث يدفع بعض ثمنها ويبقى الآخر دينا مقسطا، فهما على حد سواء. ثم قال المصنف رحمه الله والأضحية سنة واجبة. يقول زروق في شرح الرسالة معنى سنة واجبة أنها سنة يجب العمل بها، بحيث لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا لامتناعهم منها، وما ذكر هو كذلك في التلقين والكافي والمعلم والمقدمات، وهو المشهور، وفي الموطأ سنة غير واجبة. انتهى كلام زروق رحمه الله تبارك وتعالى. قال بعض الشراح وكما في الفواكه الدواني قال قوله سنة واجبة أي سنة مؤكدة، أي سنة مؤكدة. قال ابن عبد البر في الكافي والأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد سعة من الرجال والنساء الأحرار، وهي من السنة المؤكدة التي يحمل الناس عليها ولا يسامحون بتركها. انتهى كلامه. والعلماء يختلفون في حكم الأضحية، هل الأضحية واجبة أم هي سنة مؤكدة؟ ولما يقول فقهاء سنة مؤكدة يعني هي قريبة من الواجب، تكون قريبة من الواجب، لكن يقول سنة مؤكدة. والقولان روي عن الإمام مالك رحمه الله، روي عنه القول بأنها سنة مؤكدة، وروي عنه القول بأنها واجبة. وجمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وهو مذهب الظاهرية، وهو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ترجم في صحيحه باب سنة الأضحية، وهو قول أكثر أهل العلم. فجمهور أهل العلم وأكثر العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة. ومما استدلوا به حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه الإمام مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على الإرادة. قالوا: والواجب لا يعلق على الإرادة، كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني. قال الشافعي عن هذا الحديث: هذا دليل على أن التضحية ليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد. قال فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي. ذكره النووي رحمه الله في المجموع عن قول الشافعي. ويقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ظاهر الرواية، أي هذا الحديث حديث أم سلمة، ظاهر الرواية أن الأضحية موكلة إلى إرادة المضحي، ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. هذا دليلهم الأول. وأما الدليل الثاني فقد استدل جمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة بحديث عائشة عند الإمام مسلم، وفيه لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبش قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. وعند أبي داود والترمذي قال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. جاءت زيادة عند الإمام أحمد قال أبو رافع: فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم من يضحي، قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حكم بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره على هذه الزيادة عند الإمام أحمد بالنكارة. فالشاهد أنهم استدلوا بهذا الحديث. ووجه الدلالة قال الشافعي، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن. واستدلوا أيضا بحديث: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وهو ظاهر في الدلالة على المراد، ولكن الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بفعل الصحابة، وأن الصحابة كانوا يتركون الأضحية مع القدرة عليها، ومنهم الشيخان أبو بكر وعمر، وكذلك ابن عباس كما روي عنه، وكذلك أبو مسعود الأنصاري. بل قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، كما نقله ابن حجر رحمه الله عنه. قال حذيفة بن أسيد: لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما. رواه الطبراني والشافعي، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. رواه البيهقي أيضا، وصحح إسناده الألباني رحمهم الله. يقول النووي رحمه الله: وصح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. وقال مثله أيضا القرطبي، يعني مثل هذا الكلام عن كلام النووي القرطبي أبو العباس في المفهم. وأبو بكر وعمر كانوا قدوة في الناس، هؤلاء كانوا قدوة في الناس، فلذلك فعلوا ذلك. ولأجل هذا قال ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر في التمهيد، وهذا أيضا محمول عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها يعني للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا، وكانوا أئمة يهتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وهذا كلام النفيس من ابن عبد البر رحمه الله، بين بأن ترك هؤلاء لأجل أن الناس يقتدون بهم، فهم أئمة مجتهدون. هذا بالنسبة لمذهب جماهير أهل العلم، وهذه أدلتهم أو هذا مما استدلوا به على أن الأضحية سنة مؤكدة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، أن الأضحية واجبة، وهو قول ربيعة والثوري والليث والأوزاعي، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ومما استدل به من قال بوجوب الأضحية قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قالوا: أمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب، فقالوا: إذا النحر الأضاحي واجب. هذا على أن المراد بالصلاة في الآية صلاة العيد، والنحر نحر الأضحية، ولكن قال بعضهم للتفسير غير ذلك. ومما استدلوا به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجة وأحمد. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسر، يعني الذي يجد ما يضحي به، عن قربان المصلى، نهاه عن قربان المصلى إذا لم يضحي. قالوا: فدل على أنه ترك واجبا باللزوم، فكانت الصلاة صلاته وإتيانه يعني لمصلى عديمة الفائدة مع ترك هذا الواجب، كما أشار إلى هذا شيخنا فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث قال: هو أقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية. هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير هينة. لماذا؟ لمنع صاحبها من قرب المصلى، لمنع صاحبها من قرب المصلى. ومما استدل به أيضا من قال بالوجوب، استدلوا بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. العتيرة هي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون بها شهر رجب. والعتيرة قد نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. فبقية الأضحية بأن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. واستدلوا بحديث جندب بن سفيان البجلي المتفق عليه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. الشاهد قالوا: أمر صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة بالإعادة، وأمر من لم يذبح أن يذبح. والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر أصوليا عند الجمهور بأنه للوجوب، فقالوا: إن ذبح الأضحية واجب. ومما استدلوا به أيضا قالوا: الأضحية هي من شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا باتباعه. هذا مجمل أدلة الفريقين، والأدلة مناقشة، كل فريق تناقش أدلته. وسبب اختلافهم كما ذكر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد شيئان: أحدهما هل فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك محمول على الوجوب أو الندب، والثاني اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا. فمثلا جمهور العلم الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة قالوا: والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب، لكن قالوا: دليل الوجوب السالم من المعارضة. قالوا: ولا دليل، لم يرد نص بوجوبها، وإنما نحن نقول بأنها سنة مؤكدة، قالوا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكذلك أصحابه. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقد رأيت أدلة الفريقين أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بالسنة، والواقع في نظرنا أنه ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارضة على الوجوب وعلى عدمه. ثم قال: الذي يظهر لي في مثل هذا الذي لم تتضح فيه دلالة النصوص على شيء معين إيضاحا بينا، أنه يتأكد على الإنسان الخروج من الخلاف فيه، فلا يترك الأضحية مع قدرته عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا ينبغي تركها لقادر عليها، لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته، والعلم عند الله تعالى. ويقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في رسالة في أحكام الأضحية والذكاة: والأدلة، يعني أدلة الفريقين، من قال بأنها سنة مؤكدة ومن قال بأنها واجبة، قال: والأدلة تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. فلقوة دلالة الفريقين ذهب الإمام الشنقيطي رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله إلى أن الإنسان يأخذ مسلك الاحتياط في هذه المسألة، ومسلك الاحتياط هنا أن لا يدع الأضحية مع القدرة عليها. يقول ابن أبي زيد رحمه الله في تتمة كلامه: قال: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر. يعني أن ابن أبي زيد رحمه الله شرع هنا في بيان ما يضحى به وبيان سنه. والأضحية يشترط لها شروط، أو يشترط فيها شروط. أما الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، الغنم بنوعيه، الضأن ذوات الصوف والماعز ذوات الشعر، هذه بهيمة الأنعام، لقوله سبحانه وتعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا تجزئ الأضحية بحيوان آخر غير بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. فهذا الشرط الأول من شروط الأضحية، أن تكون من بهيمة الأنعام ولا يجزئ غيرها. وقلت بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، كما جزم به ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عند تفسير قول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما الشرط الثاني للأضحية، أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فإذا كانت الأضحية دون السن المعتبرة شرعا فإنها لا تجزئ، والسن المعتبرة شرعا هي التي يبينها الآن ابن أبي زيد رحمه الله في كلامه، وسنأتي إليه قريبا. وأما الشرط الثالث للأضحية، أن تكون سالمة من العيوب. وأما الشرط الرابع، أن تكون في وقت الذبح، يعني أن يذبحها صاحبها في وقت الذبح الشرعي، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. ابن أبي زيد رحمه الله هنا ذكر ما يتعلق بالشرط الثاني الذي ذكرته، فبين السن المعتبرة شرعا، قال: وأقل ما يجزئ فيها يعني الأضحية، من الأسنان الجذع من الضأن، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه الإمام مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني. وروي عنه أنه قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه، وضعفه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا يستدل لهذا بحديث عقبة بن عامر الذي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، رواه النسائي. والعلماء مجمعون على جواز التضحية بالجذع من الضأن. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجمع عليه عند جماعة الفقهاء، ونقل الإجماع أيضا النووي والشنقيطي رحمهم الله. ومع هذا الإجماع المنقول فقد حكي عن ابن عمر وعن ابن شهاب بن الزهري أن الجذع من الضأن لا يجزئ أضحية، وقد يحتج لهما بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: إن الجذع من الأضحية لا يجزئ إلا عند العجز، حديث مسلم السابق: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ظاهره أن الجذع من الأضحية لا يجزئ من الضأن إلا عند العجز عن المسنة، والجمهور بخلاف ذلك، حتى قلت نقل الإجماع. قال النووي: قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وإنما لا تجزئ وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. ومثل هذا الكلام قاله أيضا الحافظ رحمه الله في التلخيص، فقد قال عن هذا الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، قال ظاهره يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن مسنة. قال: والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، كما هو قول الجمهور بأن المستحب لا يضحي إلا بمسنة وقادر عليها، فإن لم يجد مسنة جاز له أن يذبح جذعة من الضأن، من الضأن دون غيرها من بهيمة الأنعام، جذع من الضأن. ثم قال ابن أبي زيد في بيان سن الجذعة: الآن إذا قلنا بأن الجذعة يصح التضحية بها، ما هو سن الجذعة؟ قال: وهو ابن سنة، الجذع من الضأن. قال: وهو ابن سنة، يعني ابن سنة قد وفاها ودخل في الثانية. يقول خليل رحمه الله في المختصر: لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمسين. قوله ذي سنة راجعة إلى جذع الضأن وثني المعز، وثني المعز فقال ذي سنة، فالجذع من الضأن يكون ذو سنة، وكذلك الثني من المعز. طيب قد يقول إنسان: ما الفرق بينهما الجذع من الضأن والثني من المعز؟ لماذا لا يقال الجذع هو ثني؟ الفرق بينهما أن الثني ما دخل في الثانية دخولا بينا، الثني ما دخل في السنة الثانية دخولا بينا. ولهذا سيأتي كلام ابن أبي زيد حين قال عن الماعز: ما أوفى سنة، يعني كاملة دخل في الثانية دخولا بينا. وهذا القول بأن الجذع من الضأن هو ابن سنة هو قول المالكية والشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة. قال ابن أبي زيد: وقيل ابن ثمانية أشهر، وهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله بأن الجذع ابن ثمانية أشهر. قال: وقيل ابن عشرة أشهر، وهذا قول ابن وهب من المالكية، وحكاه القاضي، إلا أن النووي رحمه الله قال عن هذا القول وهو غريب. وثمة أقوال أخرى، منهم من قال ابن سبعة، منهم من قال ابن ستة أشهر، والقول بأنه ابن ستة أشهر وقول الحنفية والحنابلة، وهو قول سحنون من المالكية بأن الجذع من الضأن هو ابن ستة أشهر أي نصف سنة. وقيل: ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة، وما تولد من هرمين فيكون ابن ثمانية أشهر. هذه الأقوال ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وذكر أيضا النووي رحمه الله. فهذا ما يتعلق ببيان السن واختلاف العلم فيه سن الجذع من الضأن، فالجذع من الضأن يجزئ أضحية ولكن اختلفوا في سنه، والأشهر من الأقوال هل هو ابن سنة أو ابن نصف سنة، هذا هو الأشهر من الأقوال. قال العلماء: والسر في إجزاء الجذع من الضأن يصح دون غيره من بهيمة الأنعام أن الجذع من الضأن يلقح أي يحمل، ولا يصح في جذع غيره، أي لا يصح لا في جذع الماعز ولا في جذع البقر ولا في جذع الإبل، وإنما هذا يصح في جذع الضأن فقط. قالوا يلقح أي يحمل. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: والثني من المعز، يعني مراد كلامه، وأقل ما يجزئ من غير الضأن. بالنسبة للثني، بالنسبة للماعز، الثني من المعز. ثم ذكر سنه، قال: وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، دخل في الثانية دخولا بينا كدخول الشهر كما قال بعض الشراح، دخل الثانية السنة الثانية دخولا بينا. قال: ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق عند الإمام مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. فلا بد من الثني في المعز والبقر وكذلك الإبل. وأما الضأن فقد تبين بأنه يجوز الجذع، لكن ما هو الجذع؟ ما سنه؟ اختلفوا فيه على الأقوال التي ذكر ابن زيد وذكرت بعضها. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. فما قاله ابن أبي زيد هنا: ولا يجزئ في الضحايا من المعز والإبل والبقر إلا الثني، هذا بإجماع العلماء لا يختلفون في ذلك. ثم لما كان الثني يختلف سنه باختلاف الأنواع المعز والإبل والبقر بينه رحمه الله تبارك وتعالى. أما المعز فقد سبق وقال: وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، فما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا هذا هو الثني من المعز. ثم يقول: والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة. قال: ما دخل في السنة الرابعة، يعني أوفى ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة، أوفى ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. وهذا القول الذي ذكره ابن بزيد هو قول المالكية بخلاف الجمهور. الجمهور من الحنابلة والحنفية والشافعية على أن الثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. ثم يقول ابن زيد: والثني من الإبل ابن ست سنين. والمراد بقوله ابن ست سنين أي أنه أتم الخامسة ودخل في السادسة، أتم الخامسة ودخل في السادسة. وهذا القول قول عند الجميع، جميع المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. والمعتبر هو السنون القمرية لا الشمسية، السنون القمرية لا الشمسية. فالشاهد أن من شرط الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا، فلا تجزئ إلا مسنة ثني من المعز وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية، وكذلك ثني من البقر وهو ما أتم ثلاث سنين ودخل في الرابعة على قول المالكية، أو أتم سنتين ودخل في الثالثة على قول الجمهور. ولا يجزئ إلا الثني من الإبل وهو ما أتم الخامسة، يعني السنة الخامسة، ودخل في السادسة. وأما الضأن فقالوا بأنه يجزئ الضأن، يجزئ الجذع من الضأن مع الاختلاف في سنه. وأشهر الأقوال هل هو ابن سنة أو ابن نصف سنة، والله أعلم. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وفحول الضأن من الضحايا أفضل من خصيانها. يعني هنا ابتدأ في بيان الأفضل من تلك الأنواع. إذا تقرر بأن كما ذكرنا في الشرط الأول أن بهيمة الأنعام هي التي يضحى بها، الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الضأن ذوات الصوف والمعز ذوات الشعر، يأتي السؤال هنا أيها أفضل في الأضحية. فقال هنا رحمه الله: وفحول الضأن من الضحايا أفضل من خصيانها. فبين بأن الفحل أفضل من الخصي، الخصي الذي نزعت خصيته. وجمهور العلماء على جواز الإخصاء، يجوز الإخصاء، إخصاء الحيوان إذا كان فيه مصلحة كطلب سمنه وطيب لحمه، فهذا لا بأس به، لكن يشترط الإحسان للبهيمة في فعل ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فبين ابن أبي زيد بأن الفحل أفضل من الخصي. لماذا الفحل أفضل من الخصي؟ قالوا لبقاء كمال خلقته، قالوا لبقاء كمال خلقته، قالوا أعضاؤه كلها سالمة لم يفقد منها شيء، فلهذا كان الفحل أفضل من الخصي. وبعض أهل العلم رجح الخصي على الفحل، قالوا لأن الخصي يكون لحمه طيبا فهو أطيب لحما، فلأجل هذا رجحوه. وطيب محل هذا التفضيل، إذا قلنا أيهم أفضل الفحل أو الخصي، محل هذا التفضيل إذا استوى الفحل والخصي في السمن. أما إذا كان أحدهما أعظم وأسمن فهو الأفضل. طيب إذا كان الخصي أسمن وأفضل من الفحل فالخصي أفضل، وإذا كان العكس، إذا كان الخصي أسمن وأحسن منظرا وأغلى ثمنا من الخصي فيكون من الفحل، فيكون الخصي هنا أفضل. فالمفاضلة بين الفضل بين الخصي وبين الفحل إذا استوى. فقال ابن أبي زيد هنا بأن الفحل أفضل، وعلل ذلك بأنه كامل ليس فيه شيء ناقص من أصل كمال خلقته ومن أعضائه، ليس فيه شيء ناقص من أعضائه. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وخصيانها، الضمير يرجع إلى الضأن، وخصيانها أفضل من إناثها، وهذا لفضل الذكور على الإناث. فذكور أي جنس من هذه الأجناس، الضأن أو الماعز أو البقر أو الغنم أو الإبل، خير من إناثها. وهذا داخل كما قال شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأنفسها عند أهلها. ثم قال ابن أبي زيد: وإناثها، الضمير يرجع للضأن، إناث الضأن أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، أي إناث الضأن أفضل، الأضحية من إناث الضأن أفضل من الأضحية بالتيس الذي هو ذكر المعز، ومن إناثها، إناث المعز من باب أولى. والمعز قالوا فيه ما قيل في الضأن في المفاضلة في جنس المعز في ذاته، فيقال الفحل في المعز خير من الخصي، وذكر المعز خير وأفضل من إناثه. ثم قال: وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. ويقال أيضا في الإبل والبقر ما قيل في الضأن أن الفحل أفضل من الخصي والذكر أفضل من الأنثى. ولم يذكر ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى المفاضلة بين الإبل والبقر، لأن المالكي يختلفون في الأفضل بين البقر والإبل. من اعتبر طيب اللحم من المالكية قال بأن البقرة أفضل من الإبل، ولذلك الترتيب عند هؤلاء الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل. ومن اعتبر كثرة اللحم قالوا بأن الإبل أفضل من البقر، فيكون الترتيب عندهم الضأن ثم المعز ثم الإبل ثم البقر. فمذهب المالكية كما ذكر هنا ابن أبي زيد رحمه الله أن الضأن أفضل من المعز، والمعز أفضل من البقر والإبل، على الخلاف الذي أشرت إليه قريبا بين الإبل، بين المفاضلة في المفاضلة بين الإبل والبقر عند المالكية. والفحل عندهم أفضل من الخصي، والذكر أفضل من الأنثى. المالكية رتبوا هذه الأفضلية على علة طيب اللحم لا كثرته، فقالوا ما كان أطيب لحما فهو الأفضل، ولهذا كان الضأن هو الأفضل مطلقا، ثم بعده الماعز، ثم بعده البقر والإبل أو الإبل والبقر. فقالوا هنا العلة هي طيب اللحم، واستدلوا بقول الله عز وجل: ففديناه بذبح عظيم. قالوا هذا الذبح العظيم كما ذكره للتفسير وروي عن علي بن أبي طالب وغيره أنه كبش. وقالوا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وقالوا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. فلذلك قال المالكية هذه الأفضلية للضأن أولا ثم الماعز ثم الإبل والبقرة والبقر والإبل ثم الإبل. وخالفهم في ذلك الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، خالفوا المالكية في ذلك وقالوا بأن الأفضل الإبل تامة ثم البقر تامة يعني بغير اشتراك فيها ثم الضأن ثم المعز. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وجه الدلالة من الحديث، قالوا الحديث فيه بيان المفاضلة في التقرب إلى الله عز وجل بين الإبل والبقر والغنم، فالتقرب بالإبل أفضل من البقر، والتقرب بالبقر أفضل من الغنم، لأن الذي راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، فهو أفضل من أن يقرب بقرة وأفضل من أن يقرب كبشا أقرن. قالوا والأضحية لا شك أنها من أعظم القرب، أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، ومن ثم كان الأفضل الإبل فيها ثم البقر ثم الغنم الضأن ثم المعز في الغنم. ثم قالوا إن الإبل أكثر ثمنا وأكثر لحما ونفعا، فعللوا هنا الأفضلية، يعني جمهور العلماء عللوا الأفضلية بغلاء الثمن، وهذه علة منصوصة كما في حديث أبي ذر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني المالكية قالوا علة الأفضلية، علة الأفضلية التي ذكروها قالوا طيب اللحم، وأما الجمهور قالوا العلة هي غلاء الثمن، وعلة الجمهور منصوص عليها وعلة المالكية مستنبطة. وفي باب قواعد الترجيح بالمعاني كما يقول شيخنا محمد علي فركوس: العلة المنصوص عليها مقدمة على غير المنصوص عليها، وهذا الذي قاله جمهور العلماء ردا على المالكية. وأما عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المالكية استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين وهو لا يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام؟ الجمهور قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله عند التعارض، يعنون بالقول كما في الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا الحديث. قالوا هذا الذي استنبطنا منه أو دل على المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم وأن الإبل هي الأفضل، قالوا والأضحية قربة، فهذا قول وهو مقدم على فعله عليه الصلاة والسلام عند التعارض. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل لبيان الجواز أو لفعل الأيسر، ليبين جواز ذلك أو ليبين الأيسر، فهو يختار عليه الصلاة والسلام الأولى رفقا بالأمة، لأن الأمة يتأسون به، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتركه الأفضل، ومع ذلك فإن قول المالكية يبقى قولا قويا، لأن حجة المالكية تتعلق بخصوص الأضحية وهي فعله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء في تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم فهذا لم يأتي بخصوص الأفضلية في الأضحية، وإنما استنبطوا من ذلك. وأما الذي استدل به المالكية فهو يتعلق بخصوص الأضحية. ولو قيل إن فعله صلى الله عليه وسلم بيان الجواز قد يرده ظاهر الأحاديث التي فيها تكرر الأضحية بالغنم منه عليه الصلاة والسلام، وقد يدل ذلك على قصد الغنم دون غيرها، كما أشار إلى هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: تكرر تضحيته صلى الله عليه وسلم بالغنم يدل على أنه يقصدها صلى الله عليه وسلم، مما يدل أفضليتها على غيرها، وهذا ما يقوي مذهب المالكية. ثم يقول أبي زيد رحمه الله: وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز. ابن أبي زيد ذكر الآن ما يتعلق بالهدي، وذكر هذا احترازا بعد أن ذكر الأفضل في الأضحية، الأفضل في الأضحية كما قال عند المالكية الضأن ثم الماعز ثم البقر والغنم، أو البقر ثم الإبل، أو الإبل ثم البقر. ذكر هنا ما يتعلق الأفضل في الهدي، وأن المالكية لا يخالفون غيرهم في أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. يقول ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: فأما جنس الهدي فإن العلماء متفقون على أن الأفضل في الهدايا هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز، وهذا الإجماع نقله أيضا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، والنووي في شرح الإمام مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.